السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب البيوع باب الخيار في كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله على نبينا ورسولنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه، أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به، وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع، وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب.
طبعا سبق وأن ذكرنا أن في البيع عدة خيارات، ومنها خيار المجلس، وذكرنا أن خيار المجلس هو المكان الذي يتبايع فيه شخصان، هذا يثبت فيه خيار المجلس طالما أنهم إذا قال بعت واشتريت يبقى الخيار لهما في إمضاء البيع أو فسخه ما دام في هذا المجلس. فإذا تفرقا انعقد البيع ولزم، بمعنى أنه يلزم بمعنى أنه لا يحق لأحد الطرفين الرجوع، لا في البائع في إيجابه ولا المشتري في قبوله، فيلزمه البيع إلا بخيارات أخرى تثبت قد تكون للبائع أو المشتري، كما قلنا مثل خيار التدليس أو خيار الغبن أو يعني أي شيء، أو خيار العيب. خيار العيب أيضا يجوز حتى بعد انعقاد البيع إذا وجد في المبيع عيبا لم يطلع عليه ولم يشرط عليه، فإنه في هذه الحالة يحق له العودة إلى المشتري بخيار العيب. فإذا عندنا خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن، هذه من الخيارات التي ستأتينا، لكن ذكرناها الآن حينما ذكرنا أن خيار المجلس إذا انفض وتفرق بأبدانهما بما يعد تفرقا عرفيا عند الناس وعند أهل الخبرة أنهم تفرقوا، فإنه يلزم البيع ويصبح البائع مالك للثمن والمشتري مالك للمبيع ولا يحق لأحدهما فسخه. الخيار الثاني الذي بدأنا به هو خيار الشرط، وهو أن يجعل البائع أو المشتري أو كليهما يجعل لأنفسهما أو يجعل لنفسه مدة معينة طالت أم قصرت ليتروى فيها في إمضاء البيع أو فسخه، لأن الغالب قد يكون الإنسان حالة البيع والشراء يكون عنده بعض الذهول أو بعض الجرأة على البيع أو على الشراء، فربما أنه لو فكر في هذا، سواء كان البائع يفكر في ثمن هذا المبيع هل هو قليل أو أنه يحتاج هذا المبيع أو نحو ذلك، أو المشتري قد يفكر بعد يعني إمضاء البيع ويندم على أنه اشترى هذا المبيع، إما لغلاء ثمنه أو أنه قد يكون لا يحتاجه، قد يكون لا يحتاجه. فالبائع والمشتري قد يجعل لأنفسهما فسحة ووقت للتروي، والنظر هل يمضي البيع أو يفسخه فيشترطان مدة معلومة كيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، ما يتفقان عليه. فإذا اتفق على مدة معينة فإن هذه المدة تكون فسحة للبائع والمشتري، أو إما لهما كليهما أو لأحدهما دون الآخر، تكون له فسحة للتروي والنظر والتشاور ورؤية المبيع هل ينفعه أو ما ينفعه. فإذا رأى المصلحة في إمضاء البيع أمضى، وإذا رأى أن في عليه ضرر في إمضاء هذا البيع، أو أن هذا المبيع قد لا يحتاجه، أو أن هذا المبيع قيمته زائدة ويعني ويريد أصغر منه أو أخف منه أو نحو ذلك، فإذا شرط الخيار فإنه في هذه المدة يحق له أن يفسخ البيع ويعيد المبيع إلى صاحبه، وذكرنا في خيار المجلس أنه يثبت في البيع وكل شيء في معنى البيع، وكذلك الخيار الشرط أيضا يثبت في كل شيء كان في معنى البيع، في بيعا، سواء كان بيعا مثل بعتك هذه الدار أو وهذا يقول اشتريتها منك، أو تكون بمعنى البيع. وعد منها المؤلف الأشياء التي هي بمعنى البيع كالصلح بمعنى البيع، وهو الصلح على عوض، وكذلك هي الهبة بمعنى البيع التي هي هبة الثواب، والإجارة أيضا، تثبت فيها لأنها هي بيع في الحقيقة، بيع منافع. فكذلك إذا أجره الدار مثلا وقال أجرتك هذه الدار، وقال الآخر قبلت، وقالوا على أن لنا الخيار يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فهم على ما شرطاه. إذا ندم أحدهما أو رأى أن المصلحة في أنه لا يمضيها عقد هذا الإجارة، فإن له أن يفسخ الإجارة. فإذا هذه البيع وما في معنى البيع، إلا أنه يختلف عن خيار المجلس في الصرف، الصرف يجوز فيه خيار المجلس لأنهم تصارفوا، مثلا واحد يشتري دولارات، واحد يشتري جنيهات، واحد يشتري فرنك، واحد يشتري، المهم أنه عملة بعملة، أو يشتري ذهب بذهب ونحو ذلك. طالما أنهما في المجلس من شرط بيع العملة بالعملة أو من شرط بيع الذهب بالذهب أن يكون مقبوض في مجلس العقد، لابد، لا يجوز أن يفترقا وبينهما شيء. لا يجوز أن تشتري ذهب وتقول له غدا إن شاء الله أعطيك القيمة، لا، ما في غد ولا بعد ساعة ولا ساعتين، لابد أن يكون بيع العملات وبيع الذهب يدا بيد، تأخذ منه وتعطيه، ولا تتفرق، ولا حتى يذهب يأتي بها من الصندوق، إذا أتى بها تعطيه ويأخذ، يعني لا يأخذ المبلغ ويذهب يأتي بها من الدكان ولا من الصندوق ولا من هنا ولا من هنا. من شرط صرف العملات أن تكون يدا بيد، يعني ليس هناك أجل، لا قريب ولا بعيد، ولو حتى ساعة. فلذلك لم صح خيار المجلس لأنهما ما زال في المجلس ولم يتفرقا، هذا معه دولارات وهذا معه ريالات، وقال تبيعني هذه الدولارات كل دولار مثلا بأربعة ريالات، فقال بعتك، ما في إشكال، يثبت له خيار المجلس. ممكن أنه يجلس ساعة ساعتين ثلاث ساعات ثم يقول خذ الريالات، وهذا يقول خذ الدولارات، طالما أنهم ما تفرقا. لكن المشكلة في خيار الشرط، بمعنى أنه يقول له مثلا أشتري منك هذه الدولارات مثلا 100 دولار مثلا ب400 ريال على أن لي الخيار ثلاثة أيام، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنهم سيتفرقون، وجعلوا خيارا أربعة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام، معناته ما فيه تقابض يدا بيد، يعني قد يشتريها منه، طبعا ستخرج من ملك كما سيأتينا، ستخرج من ملك البائع وتدخل في ملك المشتري. هذه كيف تخرج من ملك البائع وتدخل في ملك المشتري وهم إلى الآن ما نفذ البيع، ما نفذ البيع، يعني إلى الآن بينهما خيار. فإذا خيار المجلس، خيار المجلس يثبت في الصرف، لكن لا يثبت خيار الشرط في، يعني لا يجوز خيار الشرط في الصرف، لا يجوز. وكذلك السلم أيضا، السلم اللي هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا أيضا ليس فيه خيار شرط. كذلك الضمان والكفالة لأنها وضعت للتوثيق، فما يجوز أنك تقول يعني أنا ضمين بهذا أو أضمن لك هذا أو أكفل لك هذا على أن لي الخيار 5 أيام أو 10 أيام، هذه توثقة، توثقة، فلا يجوز أن تشترط لك الخيار، لأن الخيار معناته ربما أنك تفسخ العقد وتنهيه وتقول لا أنا يعني لا أريد أن أكفل فلانا، فتلحق الضرر بالبائع، فتلحق الضرر بالبائع. فإذا هناك بعض العقود يثبت فيها خيار المجلس لكن لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا بد أن يكون فيها البيع باتا كالصرف والسلم والكفالة والضمان، هذه كلها لا بد أن تكون باتة، ما يجوز فيها خيار شرط، لا يجوز فيها خيار شرط. نعم.
وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب،
اي نعم، تثبت أيضا في الإجارة في الذمة. معنى الإجارة في الذمة عندنا إجارة أبدان وعندنا إجارة ذمم، إجارة ذمم يعني تستأجر هذا مثلا سائقا، هذا عاملا، هذا تستأجر بدنه ليعمل لك، ولكن الخياط والغسال والكواي والصباغ ونحو ذلك هذا تستأجر ذمته، تستأجر شيء في ذمته، تقول مثلا تصبغ لي هذا الثوب، تصبغ لي هذه الدار، تخيط لي هذا الثوب، هذه إجارة ذمة، هذه إجارة ذمة. وهناك عندنا إجارة أيضا أعيان، إجارة أعيان تقابل إجارة الأشخاص، إجارة الأشخاص، إجارة العيان أستأجر منك هذه الدار، أستأجر منك هذه السيارة، هذه إجارة أعيان. والأخرى إجارة أبدان، أن تستأجر عاملا يعمل عندك أو سائقا أو حارسا أو معلما أو نحو ذلك تستأجر، هذه تسمى إجارة الأبدان وهذه إجارة الأعيان. ويعني كونه مثلا يستأجر في الذمة يقول تخيط لي هذا الثوب، تخيط لي هذا الثوب، يعني هذا في ذمته، هذا في ذمته، يستأجره للخياطة في ذمته. هنا
أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2 إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3.
طبعا قلنا أن خيار الشرط، خيار المجلس يثبت في الإجارة، في الإجارة عموما لأنهم ما في إشكال، لكن خيار الشرط يعني شرط العلماء فيه أن يكون على، أن تكون الإجارة على مدة لا تلي العقد، لا تلي العقد. فمثلا أقول أجرتك هذه الدار لمدة سنة اعتبارا من شهر رمضان، فتقول قبلت هذه المدة، نحن اليوم مثلا في 8 شعبان وبقي على رمضان 20 يوما، فهل هذه المدة تلي العقد؟ ما تلي العقد، هذه ما تلي العقد، فيجوز هنا أن أشترط الخيار إلى 20 يوم، إلى 22 يوم، لأنه باقي من الشهر 22 يوم، لكن لا ندخل في خيار الشرط ندخل إلى رمضان، لأننا معنى هذا أننا يعني ضيعنا من وقت العقد 2 أيام 3 أيام 10 أيام. فيشترط في الإجارة أن يكون خيار الشرط على مدة، خيار الشرط في مدة تلي العقد ولكن لا تدخل في مدة الإجارة. فيجوز أن أقول أسأجرتك هذه الدار لمدة عام اعتبارا من 1 رمضان على أن لي الخيار 10 أيام، لكن هل يجوز أن أقول على أن لي الخيار شهرا؟ ما يجوز. لماذا؟ لأننا سنأخذ من وقت الإجارة. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى إنه يجوز خيار الشرط على في إجارة لا تلي العقد، لا تلي العقد. يعني مثلا يقول في سنة مثلا 40 ونحن في سنة 39، ما في إشكال أن نستأجر العام القادم 40 ونحن في عام 39، وأقول لي الخيار شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو حتى ثمانية أشهر، المهم أن الخيار هذا مدة الخيار لا تدخل في زمن العقد، لأنها ستفوت بعض المنافع، ستفوت بعض المنافع إما على المؤجر أو على المستأجر. فقد يأتي وقد فات 20 يوم أو 15 يوم من الإجارة ويقول أنا يعني أنا لا أريد أن أمضي العقد، فنجعل المدة سواء طالت أو قصرت فيما بين العقد وبداية مدة الإجارة. لكن لو قلت أجرتك هذه الدار اعتبارا من يوم غد على أن لي الخيار يومين أو ثلاثة أيام، هذا ما يصح، هذا ما يصح، هذا الشرط ما يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنني سأخذ يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام التي شرطتها للتروي، سأخذها من مدة الإجارة، من مدة الإجارة، وهذا لا يصح.
أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة ثلاث في سنة اثنتين، إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز.
إيه نعم، طبعا لا يجوز أنك المؤجر يستوفي المنافع وهو إلى الآن ما مضى العقد، وقد إذا استوفى يعني المنافع معناته استوفى وهو ما تم العقد. فذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى صورتان، صورة جائزة وصورة ممنوعة. الصورة الجائزة أنك تشترط في عقد الإجارة مدة لا تدخل، لا يبدأ العقد إلا بعدها، لا يبدأ العقد إلا بعدها، إن شاء الله تشترط سنة لكن العقد ما يبدأ إلا بعد سنة، تشترط يومين ثلاثة أيام لكن العقد ما يبدأ إلا بعد أربعة أيام خمسة أيام، المهم أنه يكون مدة الشرط، مدة الشرط خارج مدة الإجارة. هذه مسموح، ما في إشكال أنك تشترط، لكن أن تشترط مدة تدخل في العقد، يصير بينهم بين خيار الشرط اللي هو الشرط عشرة أيام أو شهر وبين بداية المدة تداخل، فيقول إنه يؤدي إلى تفويت بعض المنافع على المؤجر أو استيفاء المنافع في شيء يعني إلى الآن ما يعني ما ثبت لك فيه، قد لا يثبت لك فيه عقد، وقد ينفسخ العقد في أي لحظة. فإذا خيار الشرط في الإجارة خصوصا، في الإجارة خصوصا لا بد أن يكون في مدة لا تلي العقد. إذا كانت مدة الإجارة تلي العقد يعني غدا تبدأ الإجارة، هذا ما في خيار شرط، هذا ما في خيار شرط. لماذا تقول اشترط ثلاثة أيام؟ نقول ثلاثة أيام غدا ليس يعني سيستعمله المستأجر، بعد غد سيستعمله المستأجر اللي بعده، أو أنه يبقى يعني إما يفوت على المؤجر نقول خله وتفوت عليه، يصير كأنه استأجر سنة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وهذا من حقه وهذا يقابله أجرة. فلذلك لا بد أن تكون مدة الخيار خارج مدة العقد، خارج مدة الإجارة، خارج مدة الإجارة.
ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة.
إيه نعم، ذكرنا قبل قليل إن الصرف فيه مشكلة، خيار الشرط إنهم سيتفرقون وهم ما يعني لازم البيع ولا يحصل فيه تقابض، يعني إلى الآن ما ثبت العقد، ولكن خيار المجلس موجود، وإذا تفرقوا لازم الصرف، ما فيه إشكال. لكن خيار الشرط لا، قد يشترط يشتري هذه الدولارات على أن الخيار سنة أو على الخيار ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، معناته هؤلاء يتفرقوا وهم لم يتقابضوا يعني العملة المصروفة، وهذا من شرط الصرف أن يكون يدا بيد، يدا بيد. نعم، كذا الصرف وكذلك السلم. السلم طبعا هذا العقد من العقود التي أجازها الشارع ورخص فيها، بمعنى أن يعني قد يكون الإنسان مزارع ويحتاج إلى المال لإصلاح أرضه بالحرث، أو يحتاج إلى المال للبذر أو للعمال أو لسقي الماء أو نحو ذلك، لكن ما عنده ما عنده سيولة، ما عنده فلوس، ما عنده فلوس، فيذهب إلى تاجر مثلا القمح أو الأشياء التي يجوز السلم فيها، أو تاجر الذرة أو تاجر الشعير أو نحو ذلك، ويقول له أنا أريد أن أبيع عليك نتاج المزرعة، نتاج المزرعة بعد 4 أشهر سنحصد ونخرج القمح، فأنا أريد أن أبيعه عليك. طبعا يبيعه عليه، وفي الغالب أنه الحال ليس كالمؤجل، الحال هو سينقده الثمن، لكن هذا سيبيعه برخص، يعني عم سيبيعه برخص عما يباع فيه إذا حصد. فمثلا إذا كان مثلا سعر القمح كيلو القمح مثلا 4 ريال حينما عندما يحصده، سيبيع التاجر هذا ب3 ريالات، لأنه هذا سيعطيها الآن الثمن، سيعطيها الثمن، وليس الحال كالمؤجل. في الغالب أن التاجر يشتريه بأرخص. فهذا العقد من شروطه أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، هذا شرط، ويكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا يسلف يعني يدفع الفلوس في مجلس العقد، لكن يشترط له أن يكون كيلا معلوما، مثلا يقول له أبيعك 1 طن من القمح أو 1000 صاع من القمح أو نحو ذلك، يعني يحدد كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أيضا لا بد أن يحددوا الأجل، يقول مثلا وقت الحصاد اللي هو بعد 4 أشهر أو في الشتاء أو في الصيف أو في الربيع، أسلمك الكمية هذه، أسلمك الكمية. فهذا يسميه العلماء عقد سلم أو عقد سلف. البائع يدفع القيمة فورا في مجلس العقد، والمشتري يأخذ هذه القيمة ويجهز فيها مزرعته أو يقضي فيها بعض حاجاته، هو بحاجة إلى المال، والتاجر بحاجة إلى أن يأخذ سلعة رخيصة والمال عنده، ولكن يصبر 4 شهور بعدين يبيعها بأغلى مما اشتراها به، ويربح بها ربما ربحا مناسبا. فهذا عقد السلم المؤلف يقول أنه لا يثبت فيه خيار الشرط، لا يثبت فيه خيار الشرط مثل الصرف، لأنه من شرطه أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، مقبوضا في مجلس العقد. فطالما أنه من شرطه أن يكون مقبوضا في مجلس العقد، صار مثل الصرف، هذاك لابد من القبض وهذا لابد من القبض، فلذلك لا يصح أن يشترط البائع والمشتري خيار للتروي والتأمل ونحو ذلك. نعم، وكذلك كما قلنا الضمان والكفالة. نعم،
ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين.
يقول يصح شرطه للمتعاقدين، يعني المتعاقد البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، يصح أنهم كلهم يشترطون الخيار. هذا المشتري يشترط الخيار 3 أيام، وقد يكون البائع يشترط 10 أيام، كل واحد يشترط الوقت اللي يناسبه ويرى أنه يعني مدة تكفيه للتروي. فيصح أن يشترطه المتعاقدان كلهم، ويصح أن يشترطه البائع دون المشتري، يعني يكون في حق المشتري بات، ولكن في حق البائع يريد خيار شرط. أو يصح بالعكس أن يكون الخيار للمشتري دون البائع، بمعنى البائع يقول أنا لا أريد أشترط يعني أيام أو نحو ذلك، أنا بعتك وأنت تروى وأنتظر أقبل منك 3 أيام 4 أيام أسبوع، إن سبك ولا تفسخ البيع. فإذا البائع والمشتري، البائع دون المشتري، المشتري دون البائع، كلهم يصح. حتى لو كان وكيلين للبائع والمشتري، الوكيلان أيضا يجوز أن يشترط خيار الشرط، فهذا وكيل للبائع وهذا وكيل للمشتري، ليس أصيلا، فيجوز في هذه الحالة أن يقول الوكيل: اشتريت منك هذه الدار، هذه السيارة، وهو لفلان، اشتريتها منك لفلان على أن لي الخيار 4 أيام 5 أيام 10 أيام. وكذلك يجوز أن يقول: بعتك هذه الدار وكالة عن فلان، يعني ليس أصيلا في البيع، وكالة عن فلان على أن لي الخيار 5 أيام 7 أيام شهر نحو ذلك. المهم أنه كما يعني يجوز للأصيل يجوز للوكيل، كل ما ثبت للأصيل ثبت الوكيل، لأنه نيابة عنه يقوم بالبيع والشراء نيابة عن البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر. نعم،
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز.
أي نعم، هو الحق هذا يعني لم يوجبه الشارع، يعني بأنه قال لا بد مثلا في كل بيع من خيار شرط، مثل المجلس يعني ألزم الشارع المتعاقدين به وثبت لهما بقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا بد أن تشترط مدة أو نحو ذلك، هذا أمور يعني من مصلحة العاقدين، إن اشترطاه لهما إن نفياه فهذا لهما حق من حقوقهما، هم الذين العاقدان يوجبان هذا الشرط أو يسقطانه، فإن أوجباه على يعني على أنفسهما البائع والمشتري، أو أوجبه البائع دون المشتري، أو أوجبه المشتري دون البائع، يقول المؤلف أنه كيفما اتفق عليه جاز ذلك، لأن الحق لهما لا يعدوما، وهم اللذين يوجبان هذا الشرط أو يسقطانه. نعم.
وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح.
كذلك لو يقول لو اشترطاه إلى الغد أو الليل فإنه يصح. طبعا إلى الغد أو الليل، متى يبدأ الغد؟ إذا قال إلى الغد يبدأ بطلوع الفجر، ها؟ وإذا قال إلى الليل إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، إلا أن يكون هناك عرف بين التجار أو بين المتعاملين، إنه يعني مثلا إذا قال إلى الغد يعني إلى أن يفتح السوق مثلا، تعرفين إذا قال إلى الغد مثل ما يقول واحد تاجر تأتيني غدا وأعطيك حقك، متى تجي؟ لو جيها الساعة 6-5 الفجر ما تجده، تعارفوا يقول لك حنا يعني التجار دائما مثلا يكونوا في السوق الساعة 7 أو الساعة 8، الغد بقي يعني باقي الغد إلى الفجر، هذا يعني شرع، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني إذا غربت الشمس انتهى الموضوع. لكن لو كان هناك عرف بين التجار إنه يعني قال إلى اشترطوا إلى الغد، ثم جاء المشتري وقال خلاص لزم البيع إلى الغد، قال لا أنا يعني إلى 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 الغد، الآن أنت الفجر ونحن عرفنا أن الغد يبدأ من الساعة 7 أو 8 أو نحو ذلك، فإنه يكون على عرفه. لكن إذا أطلق ولم يكن هناك عرف للتجار وجاءوا مثلا لفصل الخصومة بينهما، نقول ما دام أنك قلت له إلى الغد فمعناته إلى طلوع الفجر، وإذا قلت له إلى الليل معنى هذا متى ينتهي؟ ينتهي بغروب الشمس. قلنا إلا إذا كان هناك عرف جاري بين التجار أو بين المتبايعين أنه إلى بعد العشاء، يعني يكون إلى الليل يعني إلى بعد العشاء، لأن بعض التجار قد يغلق دكانه الساعة 9 أو 10، أو تعارف التجار على ذلك وقال إلى الليل، يقصد يعني إلى الليل الذي نغلق فيه الدكاكين أو المحلات ونصفي حساباتنا وكذا، فلا يأتيه المغرب في هذه الحالة. لكن إذا جئنا للعرف الشرعي فإلى الفجر، إلى الغد يعني طلوع الفجر، وإلى الليل هذا غروب الشمس، وبهذا يفصل إما بالعرف أو بالشرع. إن كان هناك عرف بين التجار لجأنا إلى العرف ذا، ولا فإن عندنا العرف الشرعي اللي هو الفجر والمغرب. نعم.
ويسقط بأوله أي أول الغد أو الليل، لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها.
اي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول انه اذا قال الى الفجر، الى الليل، الى الغد، اذا قال الى الغد او قال الى الليل، عندنا هذه الى اداة يسمونها لانتهاء الغاية، مثل ما ان يقول بعتك هذه الارض من هنا الى هنا، او الى العمود فما بعد العمود ما هو لك، او الى من من من, من مكة أحملك من مكة إلى جدة، فمعناه إذا وصل المنطقة الإدارية وصل إلى جدة، ما هو لازم تقول تدخلني في الداخل ولا شمال جدة ولا كذا، لا لا لا، إلى جدة يعني يضعك إلى انتهت، إذا دخل جدة فمعناته انتهت المسافة، انتهت المسافة. فهذه يسمونه لانتهاء الغاية، إلى 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 لانتهاء الغاية. فإذا قال إلى الغد، الغد يبدأ من الفجر. إذا قال إلى الليل، فالليل يبدأ من غروب الشمس. فحرف إلى هذا يدل على انتهاء الغاية، بمعنى أن ما بعدها غير داخل فيما قبلها، ما بعدها غير داخل فيما قبلها. نعم.
وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها.
يقول لو قال مثلا لي الخيار إلى الصلاة، إلى الصلاة مثلا تبايعوا شيء الصبح أو الضحى، وقال إلى 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 صلاة الظهر مثلا، لي الخيار إلى صلاة الظهر، فبمجرد ما يدخل وقت صلاة الظهر ينتهي وقت الخيار، ينتهي وقت الصيار الخيار، مثل ما قال إلى الغد وإلى الليل، كذلك إلى الصلاة يعني بدخول وقت الصلاة. فإذا دخل وقت الصلاة فإنه ينتهي زمن الخيار. نعم.
ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق.
اي نعم، يعني يقول المؤلف انه اذا اشترط احدهما الخيار، البائع او المشتري، وقال على الخيار ثلاثة ايام، البائع هذا المشتري يشترط ثلاثة ايام، البائع سافر وبحث عنه لينهي البيع ويقول انا لا اريد ان ابيع، لكنه غائب، ففي هذه الحالة يفسخ ولو كان البائع غائبا، ويشهد على ذلك، يقول اشهد، يعني يشهد اثنين اني فسخت البيع الذي بيني وبين فلان، لان هذا غائب ما يجلس ينتظره، فيريد ان ينهي الموضوع، فيقول انه لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه او سخطه. ما هو غايب، هذا غيبته قل ذكرناها، لكنه زعلان ساخط، لا يريد أن يمضي البيع، لا يريد أن يفسخ البيع، يفسخه ولو كان هذا غاضب، لأنه هذا من حقه. هو لماذا جعل الشرط؟ لماذا قال لي الخيار ثلاثة أيام؟ تسخط أو ما تسخط، تزعل أو ما تزعل، العقد ينفسخ. من حقه هذا أنه يفسخه، لا يعني يمنع، إن سخطك يمنع الفسخ البيع، ولا غيبتك أيضا تمنع ذلك. وكذلك العكس بالنسبة للبائع، لو أنه هو الذي اشترط وهذا المشتري غاب ما هو موجود، فأراد أنه يفسخ البيع هذا، فهذا أيضا يجوز له أن يفسخ البيع ولو كان صاحبه غائبا، ولو كان أيضا ساخطا، لأن بعض الناس بوده يمضي البيع، بوده يمضي البيع ويسخط ويزعل، لماذا؟ يقول لماذا يفسخ البيع؟ ليش تفسخ البيع؟ طيب أنا اشترطت الخيار، فهذا حقي، هذا حقي، اشترطت ثلاثة أيام أربعة أيام، من حقي أني أفسخ البيع أو أمضيه. فإذا ينفسخ البيع ولو مع غيبتي، إذا لمن له الخيار، ولو مع غيبتي الطرف المقابل أو سخطه، يعني يكون زعلان ما هو راضي أنه يفسخ البيع، ما لنا دعوة فيه، يفسخه ويشهد عليه ونحو ذلك إذا كان غائبا، أو كان ساخطا يفسخه، خلاص انتهى الموضوع.
والملك في المبيع مدة الخيارين، أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار.
نعم. الملك للمبيع، إذا تبايعنا وقلنا بعت واشتريت، قلنا يثبت لك خيار المجلس، لكن وين يروح المبيع؟ على طول من يومك يقول لك البائع بعتك وأنت تقول اشتريت وأنتم في المجلس، على طول ينعقد البيع، ثم ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، من البائع إلى المشتري، وينتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع، وإذا انتقل إلى ملكه دخل في ضمانه، دخل في ضمانه، ولذلك يكون له غنمه وعليه غنمه، له غنمه وعليه غرمه، يعني لو تلف هذا المبيع تلف على حساب المشتري، لأنه مجرد قال بعت واشتريت فهو يدخل في ضمانه، لكن إذا افترق تيقن أنه تم البيع، تم البيع، فيبقى ملكه. وإذا ما افترق وفسخ البيع، فإنه سيأخذ النماء المنفصل ويترك المتصل للبائع إذا فسخ البيع. فيعني مثلا لو أن هناك نماء في وقت خيار المجلس نمى المبيع، بمعنى مثلا شاة ولدت، مثلا ولدت أو ماعز ولدت، فلمن هذه الماعز أو الشاة هي انتقلت بمجرد قوله بعتك وقبلت، وقلت أنت قبلت، انتقلت في ضمانك. فلو تلفت، لو ماتت بعد هذا الكلام، على من تتلف؟ تتلف على المشتري. طيب ما دام أنه عليها الضمان وتتلف عليه، أيضا نضع له يعني الغنم أيضا، فعليه له الربح وعليه الخسارة أيضا، ما نجعل عليه خسارة بس حتى نضع عليه الربح. فهذا الولد الذي ولدته هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه البعير، لو أنهم فسخوا البيع، لمن يكون؟ يكون للمشتري، يكون للمشتري إذا فسخوا البيع. لماذا يأخذه؟ نقول صحيح أنه هذا نماء الشيء المبيع اللي هو للبائع، لكن لو أيضا انظر، لو تلف، لو مات هذا البعير أو هذه الشاة، أيضا سنقول تتلف على المشتري. فهو يعني ما دام منه ملكه له غنمه، غنمه الغنم يعني النماء والربح، وعليه غرمه إذا لو مات، مات على حسابه. فإذا الملك زمن الخيارين اللي هو خيار المجلس والشرط ينتقل للمشتري، ينتقل للمشتري، وله النماء المنفصل دون المتصل. يعني لو سمنت هذه الشاة مثلا، اشترط الخيار شهرا وعنده هذه الشاة، وأراد أنه في زمن خيار الشرط وأراد أنه يفسخ البيع، هنا يردها بسمنها، يردها بسمنها للبائع. فالعلماء يقولون النماء المتصل للبائع والنماء المنفصل للمشتري، للمشتري. ومن العلماء من قال أن المشتري له النماء المنفصل والمتصل كله، وإذا فسخ البيع يقيم هذا المبيع هزيلا ويقوم سمينا، ويدفع البائع، يرد عليها المبيع، يرد عليها الشيء المبيع، ويدفع للمشتري قيمة السمن، هذا قيمة السمن. فالمهم أنه الملك زمن الخيارين، خيار المجلس، خيار الشرط للمشتري. ويستدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. هذا عبد معه مال، معه 1000 ريال، فباعه سيده. المال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ يقول للبائع، يقول للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. إذا قال اشتريت منك هذا العبد 10,000 ريال هو وماله كله، فحينئذ يصبح العبد والمال للبائع. كيف يستدلون على أن الملك هذا ليس في هذا في حكاية المال؟ كيف تقول أن الملك للمشتري، أنه الملك زمن الخيارين للمشتري، وتستدل بهذا الحديث؟ يقول: طالما أن المال لا يدخل في ملك المشتري إلا بشرط، دل ذلك على أن العبد قد دخل من الأول في ملك المشتري، وبقينا في المال هو الذي يحتاج إلى شرط، هو الذي يحتاج شرط. فهذا دلالة هذا الحديث يعني فيها شيء من الخفاء، فيها شيء من الخفاء، لكن المعنى فيها أنه لما كان مال العبد لا ينتقل إلى المشتري إلا بالشرط، فإنه يدل على ذلك أن العبد أصلا كأنه يعني داخل في ملكه، ما يحتاج إلى شرط. العبد داخل، بقينا في المال هذا الذي يحتاج إلى شرط. فدل ذلك على أن الملك بمجرد ما يقول بعت وهذا يقول اشتريت، ينتقل من البائع إلى المشتري، والمشتري يصير يعني له غنم هذا الشيء المشترى، وعليه غرمه وضمانه. ان تلف في يده فإنه يتلف عليه، لا يتلف على البائع. وإن يعني جاء منه نماء، ولدت البقرة، ولدت الشاة، زاد فيها شيء، يعني إذا تعلم العبد صنعة تعلم الجارية صنعة ونحو ذلك. هذه كلها نماء، هذه كلها نماء، سواء كان نماء متصلا أو منفصلا. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى سيأتينا الآن يقول إن النماء المتصل للبائع والنماء المنفصل للمشتري إذا ما تم البيع، إذا ما تم البيع، لأن النماء المتصل المنفصل تبع يعني للضمان، تبع للضمان، فما دام انه داخل في ضمانه فله نماؤه المنفصل. نعم.
وله اي للمشتري نماؤه، اي نماء المبيع، اي نماء المبيع المنفصل كالثمره، وكسبه في مده الخيارين ولو فسخاه بعد، لانه نماء ملكه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي.
نعم، هذا الذي دليل الذي يستدل به العلماء على أن النماء المنفصل للمشتري، يقول لأنه هذا ملك، هذا نماء ملكه هو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني الأرباح والنماء التي تأتي من هذا الشيء المبيع مقابل ويش؟ مقابل الضمان، مقابل أنه وش معنى الضمان؟ أنه يعني عليه المسؤولية، وعليه تبعة الهلاك، عليه تبعة الهلاك، إذا هلك سيهلك عليه. فكيف تقول مالك نماء؟ مالك نماء، هذا ملكه فله غنمه وعليه غرمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، يعني الخراج الشيء الذي يخرج من العبد، يكسب البهيمة، تلد البهيمة، يعني ينمو لها صوف ويجزى ونحو ذلك، هذا كله للمشتري، لأن هذا مقابل الضمان، طالما أنه كلفناه بالضمان فكذلك نعطيه هذا الخراج الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم به. وقال أو قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان.
وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله.
إيه نعم، يقول إن النماء المنفصل المتصل، نحن قلنا أن الشيء المبيع له نماء منفصل وله نماء متصل، فهذه الدابة مثلا الشاة أو البقرة ونحو ذلك تلد، تحلب لبن، كل هذا نماء، وهذا يستوفيه المشتري لأنه نماء ملكه. لكن سمنت هذه البقرة أو البعير، أو سمن هذا العبد أيضا المبيع، أو تعلم العبد صنعة، هذه يقولون إن هذه نماء متصل، ليس نماء منفصل، ما نستطيع أننا نقطع الشحم ونعطيه المشتري، لا، هذا يقول النماء إذا فسخ البيع يرجع إلى البائع، يرجع إلى البائع، لأنه لا يمكن يعني فصله عن 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 الشيء المبيع. لكن هناك من العلماء من يقول لا، حتى النماء المنفصل، طيب كيف نسوي فيه، كيف نسوي فيه، يعني هل نقطع هذا الشحم؟ لا، يقول يقيم، والله حينما كان يعني عقد معه البيع كاشتراه بألف ريال وهو هزيل، فبعد شهر اللي هو في وقت خيار المجلس أو الشرط سمن هذا البعير أو الدابة أو نحو ذلك، أو العبد تعلم صنعة، كان جاهل، تعلم الكتابة، تعلم كذا وكذا وكذا، يقول نقيمك، كان قبل شهر بألف ريال، واليوم يوم أنه تعلم الصنعة أو سمنت الدابة أصبحت تساوي 1500 ريال، ففي هذه الحالة نقول خذ يا البائع نفسخ البيع ونرد البقرة أو البعير أو الشاة على البائع، لكن نقول لا بد أن تعطي المشتري قيمة القيمة اللي قال الخبراء إن هي تساوي 500 ريال، تعطي هذا المشتري، تعطيه قيمة ما زاد. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا، ما فيه لا فرق ولا شيء، المتصل للبائع ويرجع مع 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 الدابة. وهذه هي نقطة قد يغفل عنها كثير من الناس، يعني إنه حكاية النماء في زمن الخيارين، في خيار المجلس وخيار الشرط، واحد يشتري مثلا شات وما شاء الله تكون شات حامل وبعدين تلد بشرط، وهم في المجلس مثلا، هذه له، بمجرد قال اشتريتها الشارع جعل له خيار المجلس، فبمجرد ما اشتراها ولدت. في العادة الناس ماذا يعملون؟ يقول ما أبغى، خلاص نبغى نبطل البيع، البائع قال والله لا أريد أن أبيع، أو المشتري قال لا أريد، خلاص يأخذ البائع الشات وحملها اللي معها الصغير. لكن لا، الإنسان إذا فقه يقول المشتري لا، أنت خذ الشات وهذا الولد أو الحمل هذا حقي. لماذا؟ لأنه نماء ملكي، نماء ملكي هذا، فنفسخ البيع لكن هذا ما هو لك، هذا ما هو لك. كذلك مثلا لو حلب اشتراها ثم حلب منها حليبا ثم ما تم البيع في خيار المجلس، فإنه في هذه الحالة سطل الحليب أو طاسة الحليب أو نحو ذلك، من اللي يأخذها؟ يمكن البيع يقول أنا أخذها هذه، أنت حلبت بقرتي أو حلب، يقول لا نحن بعنا واشترينا لكن ما زلنا في خيار المجلس، وهذا نماء ملكي كانت في ضماني، لو ماتت قلت هذه عليك، لكن الآن برضه كما أن لو ماتت علي فكذلك نماؤها لي، فكذلك نماؤها لي. هذه نقطة قد يغفل عنها بعض الناس، وهي حق من حقوق المشتري، حق من حقوق المشتري، وكثير من الناس يغفل عن حقوقه الشرعية. ولذلك نقول لا بد أن يتعلم الناس أمور دينهم وأمور بيعاتهم، بيعاتهم. كان عمر بن الخطاب يأمر أن يقام أو يخرج من السوق من لا يفقه البيع والشراء، من ليس عنده فقه البيع والشراء يخرج من السوق، يخرج من السوق. فلذلك نحن ننادي نقول تعلموا أمور عباداتكم، سواء كانت زكاة، صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو عمرة، هذه لابد أن يتعلمها الإنسان ويفقهها حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وكذلك يتعلم فقه البيوع، لا نقول فقه البيوع الأمور والمسائل الدقيقة ونحو ذلك، لكن يتعلم الأشياء التي تمس دينه، قد يقع في الربا، يعرف الأمور كيف يعني الإنسان ما هو الربا وكيف يقع فيه الإنسان، لابد يعرف حتى لا يقع ويكون في حرب مع الله ورسوله في معاملاته، وهو لا قد يكون جاهل ولا يدري ويتعامل بهذه المعاملة وهو واقع في كبيرة من أكبر الكبائر وهي الربا. فلا بد أن يتعلم أصول البيع، الخطوط العريضة التي يعني فيها كبائر وفيها وعيد شديد، ويتعلم أيضا من فقه البيوع ما يعني يحفظ له حقوقه، هو ما يحفظ له حقوقه، مثل الآن مثلا خيار الغبن سيأتينا، خيار التدليس، خيار خلف الصفة، كل هذه قد لا يعلمها الناس ويأخذ سلعة ويغبن فيها أو يدلس فيها وتمشي عليه، مع أنه له حق، له حق. الآن يقولون اعرف حقك، اعرف حقك في كل شيء، يريدون المرأة تعرف حقها، ويريدون الرجل يعرف حقه، يريدون الطالب يعرف حقه في الجامعة والمدرسة، ويريدون المعلم يعرف حقه، والموظف يعرف حقه، يعني وصاحب العمل يعرف حقه، وسواء العامل يعرف حقه. لابد أنه يتعرف الإنسان على حقوقه الشرعية والنظامية حتى لا يضيع عليه شيء منها، يكون يعرف يقول هذا النظام كذا، إذا كان أمر نظام، ولا الشرع كذا يقول، والشرع جعل لي كذا. فهذه أمور يعني سبحان الله، يعني الناس عايشين هكذا، ربما يصلون ولا يعرفون كيف يصلون ولماذا يصلون، ويتوضؤون ولا يعلمون كيف يتوضؤون ولماذا يتوضؤون، وما يجوز في الوضوء وما يحرم فيه وما يبطله وما يفسده، لا يعرف شيء. يأتي من الآفاق ليحج ويحج هكذا، لا تعلم مناسك، لا، مع أن الحمد لله اليوم يعني وسائل التعليم كثرت اليوم، ما ليست مجرد أنك تأتي تجلس على شيخ تقول وين الشيخ اللي يجلس عليه، اليوم الحمد لله انفتحت الفضائيات وانفتحت وسائل التواصل وانفتحت كذا، يعني في الفضاء الشيء الخارجي والإنترنت فيه المشايخ والعلماء والفتاوى وكذا. فيعني يجب على الإنسان إذا قدم للعمرة يعطي يعني هذه العبادة شيئا من وقته، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، يتعلم، يسمع أحد المشايخ يشرح له صفة العمرة، يشرح له الإحرام ومن أين يحرم ومحظورات الإحرام ونحو ذلك، حتى يعبد الله على بصيرة، يعبد الله على بصيرة، ولا يقع في الأخطاء اللي دائما الآن إذا انتهينا من الدرس جاء الإخوان أنا عملت كذا، أنا عملت كذا، هل يجوز أن أعمل كذا؟ ما هو ذا وقته. يعني بعد أن تعمل وتقع في المصيبة وتقع في المحظور تأتي تسأل عنه، أنت المفروض أنك تعلمت قبل هذا. كذلك في البيعات، تتعلم الحمد لله في محاضرات في دروس للمشايخ في النت في الفضائيات تحضر هذه الدروس تعطيها شيئا من وقتك بدل ما أنك تتابع مسلسل أو تتابع أفلام أو تتابع أمور لا حتى لا نقول أنها محرمة بعضها محرم لكن بعضها مضيعة للوقت فقط مضيعة الوقت اجلس في دروس كثيرة ولله الحمد في قنوات للمشايخ يشرحون فيها العبادات ويشرحون فيها المعاملات كما الآن نتحدث معكم أنت جالس في بيتك أو في غرفتك وتسمع الشيخ يدرس تعلم أمر عباداتك تعلم البيعات تعلم النكاح والطلاق يعني والشيء الذي يعني يرتب أمر الأسرة من أول النكاح إلى الفرقة ونحو ذلك تعلم في مشايخ ودروس لتعليم الفرائض والمواريث ونحو ذلك في شرح للغصوب والجنايات والحدود والتعازير ما الذي يباح من الأشربة ما الذي يحرم من الأشربة ما الذي يباح من الأطعمة ما الذي يحرم من الأطعمة لا بد أن نكون المسلم ما هو بس فقط يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكفي هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه للدخول في الإسلام وهي شعار التوحيد لكن هناك يعني هذا يقول أن هذه المفتاح والمفتاح هل يكون بدون أسنان ما في مفتاح كذا المفتاح حتى لو من الخشب تجد فيه أعواد حتى تفتح فيه والحديد يكون فيه أسنان في أسنان إذا كانت هذا معك المفتاح ولا سويت له أسنان مع الأسنان هي الأحكام الشرعية ومن معاملات وعبادات وغيره إذا أنك بس أخذت المفتاح ما نفعك بشيء هذا ما نفعك بشيء لا بد أن تتعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى وكيف تتعامل في دنياك بالمعاملات المباحة وتجتنب المحرمة لأن هناك يعني بيعات ومعاملات تكون من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله منها الربا فكثير من الناس يقع في الربا وهو لا يعلم لا بد أن نتعلم هذه الأمور جزاكم الله خيرنا
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له
يقول إن المبيع وش حالته بين البيع وانتهاء خيار المجلس أو الشرط ما هي حالته يقول إنه موقوف ولا يجوز أن يتصرف البائع فيه بشيء إلا بإذن المشتري أو معه إما يأذن له أن يتصرف أو يتبايع معه أو يؤجره أو نحو ذلك يعني مع المشتري لأنه إذا رضي المشتري خلاص ما فيه إشكال هو قلنا لا يصح يحرم ولا يصح لحقه فإذا أسقطه هو جاز وكذلك المشتري لا يحق له أن يتصرف في الشيء المبيع أو الشيء المستأجر في زمن الخيارين إلا أن يأذن له المشتري يقول مثلا أنا أريد أن أؤجر الدار هو اشتراها بخيار الشرط فيقول إن أريد أن أجرها قال طيب ما في إشكال أجرها خلاص هذا الحق له ونحن إنما قلنا لا تصرف حفاظا على حق البائع وكذلك العكس المشتري لا يجوز له أن يتصرف البائع بالثمن أو بالأجرة إلا بإذن المشتري أو معه يتعامل معه لا بأس لأنه إذا تعامل معه معنى هذا أنه قد أذن له في التصرف فإذا هذا التصرف يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم ولا يصح يعني الحرمة أنه يعني يأثم البائع والمشتري إذا تصرف بغير إذن البائع المشتري إذا تصرف بغير بالمبيع أو بالعين المؤجرة بغير إذن البائع حرم عليه وإذا حرم عليه معناته وش يترتب عليه الحرام ها ما يثاب تاركه مثالا ويعاقب فاعله يعني عند الله سيعاقب هذا محرم لا يجوز أنك تتصرف فيه كما أنه يحرم عليك الزنا يحرم عليك الخمر يحرم عليك كذا فكذلك يحرم عليك أن تتصرف في هذا الشيء المبيع دون إذن صاحبك الذي معك، أو أنك تتعامل معه هو، فإذا تعاملت معه هنا كأنه أذن لك. قال يحرم ولا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ العمل، العمل هذا لا يصح، معناته فاسد، معناته فاسد. يعني إذا أجره فتكون الإجارة فاسدة، إذا باعه تكون البيع فاسد. فهذا معنى قوله إنه إذا تصرف أحدهما في المبيع أو في العين المؤجرة في زمن الخيارين أن هذا حرام عليه أثم ولا يصح تصرفه هذا. ويترتب عليه أنه أي تصرف قلنا لا يصح أنه يكون فاسد أو باطل، باطل يعني لا يمضي ولا ينعقد تصرفه فيه.
فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له.
أي نعم. يعني مثلا قال اشتريت منك هذه، أو قال بعتك هذه الدار ب10,000 ريال على أن لنا الخيار 10 أيام أو 15 يوم، فقال المشتري قبلت، بقينا الآن في 10 أيام، ففي خلال هذه 10 أيام جاء المشتري وقال أؤجرك هذه الدار ب1,000 ريال، هذا معه، هذا تعامل معه ما تعامل مع غيره، فرضي واستأجره منه، معناه أنه كأنه أذن له. نحن قلنا إما أن يأذن له أو يتعامل معه هو، فإذا تعامل البائع مع المشتري أو المشتري مع البائع صار مثل الإذن، صار مثل الإذن، فهذا صحيح ما في إشكال ولا في حرمة. نعم.
ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه.
أي نعم. يقول المؤلف أيضا كما أن للمشتري لا يتصرف في المبيع في زمن الخيارين المجلس والشرط إلا بإذن البائع أو معه، كذلك لا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن المعين. يقول المعين، لماذا قال المعين؟ لماذا قال المعين؟ لأنه عندنا ثمن في الذمة وثمن معين. يعني يقول مثلا الثمن يكون في الذمة إذا قال اشتريت منك هذه الدار ب10,000 ريال، ب10,000 ريال هذا يصير معين في الذمة، هذا يصير في الذمة. لكن لو قال اشتريت منك هذه الدار بهذه الصرة من الدراهم أو هذه الربطة من الدراهم، هذا يصير الثمن معين، يعني حق البائع في هذه الفلوس ما يجوز يتصرف في هذه، مع أن الفلوس مثل بعض، لكن خلاص هذا معين، صرة من الدراهم، ربطة من الفلوس، واشترى بها هذه. يقول العلماء أن هذا الثمن معين، ولذلك يقول لا يجوز أن يتصرف بالثمن المعين، ويجوز أن يتصرف بالذي في الذمة. يعني قال اشتريت منك ب10,000 ريال وعنده 10,000 ريال بالصندوق، يجوز أن يتصرف ب10,000 ويعطيه 10,000 أخرى، أو في صرة في الصندوق يتصرف في هذه الصرة، لأنها ليست معينة، هي في ذمته، فإذا كانت في ذمتك جاز لك أن تعطيه منها أو من غيرها. فلذلك المؤلف يقول لا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن المعين، ما دام أنه قال بهذه الصرة من الدراهم خلاص هذا معين، حق المشتري ما زال متعلق فيه، لأنه ربما يفسخ ويعود إليه. لكن لو أنه أعطاه شيئا في الذمة فهذا يجوز له أن يتصرف فيه، سواء كان البائع أو المشتري، وإذا انفسخ البائع يعطيه، يعد له مبلغ ويعطيه إياه. لكن لو كان معين قال بهذه الصرة أو بهذه الربطة من الدراهم، هذا لا يجوز، يجب أنه يوقفه حتى يمضي البيع. نعم.
ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا.
إيه نعم. مثلا الثمن المعين هذا، قال اشتريت منك هذه الدار بهذه السيارة، هذه الدار بهذه السيارة، فأراد البائع أنه يقول أؤجرك هذه السيارة اللي هي الثمن المعين، فهذا يجوز ما فيه إشكال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.